الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك وتدبر بصنعته النور والحلق اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك وما طابت الآخرة إلا بعفوك وما طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ففتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آل بيته الأطهار وعلى صحبه الأخيار أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا وعلى من سلك سبيلهم واهتدى بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد اللهم أمين وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين وعايز أقول لكم وحشتونا كثيرا 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 وعدنا إليكم في ظل واقع أسأل الله تعالى أن يغير فيه حالنا إلى أحسن حال اللهم آمين وأن يحقق لبلدنا مصر وأهل مصر الأمن والأمان، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوحد صفنا ويجمع كلمتنا ويطهر صفنا من المنافقين ومن أعداء الدين، اللهم أمين. كنا في العطلة الماضية وقفنا أمام رسالة ماتعة كانت بعنوان قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت لنا لقاءات بين يدي هذه الرسالة، وقلنا إن قدر لنا بقاء فنواصل ونتمم شرح ما بدأناه. فهذا هو اللقاء الرابع بين يدي هذه الرسالة المادعة الموسومة بقواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب والسنة، مصنف الرسالة الدكتور حمود ابن أحمد الأستاذ المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية للمدينة المنورة حفظه الله تعالى.
آمين.
لا نعم، بارك الله فيك. في اللقاءات التي مضت تكلمنا عن منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتاب والسنة، ثم بدأنا نقف أمام القواعد المهمة التي ينبغي أن يكون الآمر الناهي ملما بها عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ذكرنا منها القاعدة الأولى والتي كانت بعنوان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصدرهما الشرع أي الكتاب والسنة، فإذا أردنا أن نعرف ما هو معروف ونعرف ما هو منكر فلا يتأتى لنا العلم بذلك إلا من خلال القرآن الكريم سنة النبي الأمين، فما سماه الشرع معروفا فهو المعروف وما سماه الشرع منكرا فهو المنكر. كانت هذه القاعدة الأولى التي شرحناها، ثم انتقلنا إلى القاعدة الثانية والتي كانت بعنوان العلم والبصيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا ينبغي لأحد أن يأمر أو أن ينهى إلا بعلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام القاعدة الثالثة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه القاعدة بعنوان معرفة شروط إنكار المنكر، معرفة شروط إنكار المنكر. ينبغي للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يكون ملما بالشروط التي ينبغي أن تتوافر عند إنكار المنكر، وهذه من الأهمية بمكان، ونحن في حاجة ماسة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتمر بها الأمة المسلمة أن نكون على إلمام تام بشروط إنكار المنكر. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الليلة الطيبة نقف أمام هذه القاعدة المهمة من قواعد الإنكار، وهي معرفة شروط إنكار المنكر. يقول المصنف حفظه الله تعالى: إن لإنكار المنكر شروطا يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعرفها ويراعيها عند إزالته للمنكر، حتى لا يقع أثناء تغييره للمنكر في منكر مساو أو أكبر منه. وهذه الشروط هي: أولا التحقق من كونه منكرا، التحقق من كونه منكرا، لابد قبل أن أنكر على المخالف أن أتحقق أن ما قاله أو ما فعله هو منكر، يبقى لابد أن تتحقق أولا. وهذه مسألة مهمة عند الإنكار. يقول المصنف: والمنكر كل ما نهى الشارع سواء كان محرما أو مكروها. أدي ضابط المنكر، كل ما نهى عنه الشارع أي الرب جل وعلا. فمن الذي يشرع؟ الله تعالى. لا الشعب يشرع ولا سلطة تشريعية تشرع أبدا، إنما الشارع هو من؟ الله عز وجل القائل: ألا له الخلق والأمر. مدام خالق يبقى آلف، فمن رام أمرا أو نهيا من غيره فقد جعل الربوبية لغير الله رب العالمين. فمن مقتضيات الربوبية أن الذي يشرع لمن خلقهم هو من؟ الله عز وجل. أنا وأنتم مخلوقون لله، فلا نأتمر ولا ننتهي إلا بأمر ونهي من؟ الله عز وجل. فشرعنا لا يستمد إلا من عند الله رب العالمين. إذن معنى منكر كل ما نهى عنه الشارع جل وعلا سواء كان محرما أو مكروها. وكلمة المنكر في باب الحسبة، والحسبة اللي هو نظام الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نظام لابد أن يكون موجودا في الدولة المسلمة، أن يكون هناك من يقومون على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا النظام يسمى نظام الحسبة في الإسلام. يقول: وكلمة المنكر في باب الحسبة تطلق على كل فعل فيه مفسدة، كل فعل فيه مفسدة أو نهت عنه الشريعة، أو نهت عنه الشريعة، وإن كان لا يعتبر معصية في حق فاعله إما لصغر سنه أو لعدم عقله. يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. واضح؟ فالطفل الصغير، هب أنني وجدت طفلا صغيرا يشعل سجارة، السجارة معروف أم منكر؟
منكر.
متأكدين؟
إن شاء الله.
ليه منكر؟ إنه قلنا ضوابطه، كل فعل فيه مفسدة أو نهت عنه الشريعة يسمى منكرا. فنيجي للدخان، في مفسدة ولا في مصلحة؟ في مفسدة. الشريعة نهت عنه أم لا؟ نهت. جبت منين يا عم الشيخ؟ من القرآن والسنة، في سورة الأعراف آية 157 يصف ربنا تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فقال عن صفته: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقسمت الآية الأشياء قسمين: طيبات وحكمها حلال، خبائث وحكمها حرام. هنحط الدخان فين؟ فين؟ ولا في الطيبات؟ في الخبائث. يبقى حكمه ايه؟ حرام. يبقى الدخان منكر ولا معروف؟ منكر بكل المقاييس. طيب، طفل صغير لم يبلغ الحلم ولم يدرك بعد، وماسك سيجارة بيقلد والده مثلا، أو بيقلد الأبطال اللي بيجيبوهم لنا في الإعلان المهاب بالله،
واضح؟ فالطفل بيقلد في المنكر، هي ليست معصية في حق الطفل إنه مرفوع عنه إيه؟ القلم، لكنها منكر ولا لا؟ يبقى أنت مطالب بإزالته ولا لا؟ أنا مطالب، يبقى أنا مطالب بإزالة المنكر حتى وإن لم يكن في حق فاعله معصية كطفل صغير أو مجنون. مجنون ماشي وماسك شيش زي ما احنا بنسخر بالبعض، كتجد بعض الناس في واحد فاقد للعقل يسخروا منه، يبقوا قاعدين على القهوه المعلمين ما شاء الله ماسكين الشيشه وتعالى اشرب ويسقول منكر، صح؟ ويتريقوا عليه. فانت مطالب بالازاله ولا لا؟ مع انه في حق المجنون ليس معصيه لانه غير مكلف، لانه غير ايه؟ وصل الدين. يبقى المنكر حده كل فعل فيه مفسده أو نهت عنه الشريعة حتى وإن لم يكن معصية في حق فاعله كطفل صغير أو كمجنون. قياسا على هذه الحدود قضية الأكل والشرب نسيانا في نهار رمضان، واحد صائم نسي وبدأ يأكل أو يشرب في نهار رمضان، هي لا تعد معصية في حقه، ولكن أنت إذا رأيته رأيت منكرا فعليك أن تزيل. ما تقولش سيبه ما هو ناسي خليه يأكل ويشبع، لا، أنت كده إيه؟ وقعت في المخالفة، لأن أنت مطالب كمسلم بإزالة إيه؟ المنكر. ومعروف أن أكل الصائم في نهار رمضان منكر ولا مش منكر؟ منكر، مع أنه إن كان ناسيا لا يعد في حقه إيه؟ معصية، لأن النبي قال من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه أو كما قال رسول الله. يبقى ليست معصية في حقه، ولكن أنت كرائي له رأيت إيه؟ منكرا، فعليك أن تذكره يا فلان أنت صائم اتق الله. ده أنا كنت ناسي، يقول لك ما كنت ستاني، لا ما أقدرش نسيبك لأنه منكر وأنا مطالب بإزالة إيه؟ المنكر. يبقى أول حاجة لابد أن تتحقق عند الإنكار أن ما رأيت من قول أو فعل على أحد هو فعلا منكر، منكر بضوابط الشرع، واضح؟ فدي مسألة مهمة ينبغي أن تكون ملما بها عند الإنكار. يقول المصنف: ولهذا إذا زنى المجنون أو هم بفعل الزنا، وإذا شرب الصبي الخمر كان ما فعله منكرا يستحق الإنكار وإن لم يعتبر معصية في حقهما لفوات شرطي التكليف وهما البلوغ والعقل. يعني من شروط التكليف بعد الإسلام إيه؟ البلوغ والعقل، فده فاقد للعقل وده طفل صغير، لا تعد هذه الفعلة في حقهما معصية، ولكن أنت مطالب بإيه؟ بالإزالة والإنكار لأنه منكر، لأنه إيه؟ منكر. يقول: ويندرج في المنكر جميع المنكرات سواء من صغائر الذنوب أو من كبائرها، سواء من صغائر الذنوب أو من كبائرها. فالذنوب يقسمها العلماء إلى أقسام، بعضهم يقسم إلى الكبائر والصغائر. طب حدها إيه؟ قال: الكبيرة كل ما ترتب على قولها أو فعلها حد أو غضب أو لعن أو عذاب، دي تخش في الكبائر اللي ليها حد، يعني عقوبة محدودة في الشرع، مثل الزنا حده إيه؟ الجلد لغير المحسن والرجم للمحسن، يبقى دي كبيرة من الكبائر. السرقة فيها حد القطع، يبقى دي كبيرة من الكبائر، وقف القتل غيره غيره. إذن كل ما ترتب عليه حد يعني عقوبة في الشرع أو لعن أو غضب أو عذاب يسمى كبيرة، وما دون ذلك يسمى إيه؟ صغيرة. فالمنكر يكون منكرا سواء في الصغائر أو في الكبائر، وسواء كانت تتعلق بحق الله تعالى أم بحق خلقه، لأن الحقوق متعددة هناك حق الله عز وجل وهناك حق العباد وهناك حق النفس. حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قال النبي عندما سمع هذا: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فإن قصرت في حق الله ارتكبت إيه؟ منكرا. وإن قصرت في حق العباد ارتكبت منكرا. فالمنكرات تستوي أن تكون حق لله أو حق الإيه؟ للعباد. حقوق العباد كثيرة، منها سفك دمائهم، منها أكل أموالهم، منها الضرب والسب، من الغيبة، منها إلى آخره. الزنا من حقوق العباد إلى آخره. والسرقات، يعني في ظل الأزمات الآن يقول لك البلطجية والسرقات، سبحان الله العظيم. والناس الآن لا يأمنون على أعراضهم ولا أموالهم ولا أنفسهم. وبعدين بنطالب بالتغيير يا جماعة، والله لن يتحقق تغيير إلا إن تغيرنا نحن. لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احفظ ده كويس، لن يتم تغيير للأفضل إلا إن تغيرت النفوس للأفضل، وإلا إن استجابت لله عز وجل وتابت توبة نصوحا لله رب العالمين. من هنا نقول يكون التغيير، لأن الله تعالى وعد بذلك: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنسأل الله تعالى أن يغير حالنا إلى أحسن حال، اللهم آمين. فالحقوق إما أن تكون تتعلق بحق الله أو تتعلق بحق الخلق. يقول: ولكن ما يجب معرفته أن الذي يملك الحكم على الشيء بأنه منكر أو غير منكر هو الشرع. هو إيه؟ الشرع. فليس هناك مجال للأهواء أو العواطف أو الأغراض الشخصية. ودور العلماء في ذلك إنما هو استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية والأصول والقواعد المستوحاة منهما. ومن ثم الحكم على هذا الأمر بأنه منكر أو غير منكر بالدليل القاطع والحجة البينة. ولذلك كثيرا ما يسأل السائلون في ظل هذه النازلة التي ابتليت بها مصر في الآونة الأخيرة، البعض بيسأل كثيرا: يا عم الشيخ، اللي حصل ده حكمه إيه؟ وبنجد هناك من يمنع وهناك من يجيز وهناك من توقف. نقول إخوتا أن ما حدث على أرض مصر ويحدث الآن في بلاد الإسلام المتعددة، يعني بدأ بتونس، بعد كده مصر، الآن في ليبيا واليمن، السعودية والبحرين، نقول إخوتا: هذه نازلة بكل المقاييس، لا يقطع فيها برأي أحد الناس، هذا خطأ جسيم. لابد أن تعرض هذه الأمور على المتخصصين من العلماء الأجلاء أصحاب التخصص، ولا تحتاج إلى سرعة في الرد، إنها نازلة تحتاج إلى أهل التخصص. كثيرا ما تراود الإنسان بعض الأفكار التي يتمنى أن تتحقق، من بينها يا حبذا أن يكون على أرض مصر خاصة، من علماء السنة خاصة، أن يكون هناك مجلس للعلماء الكبار أصحاب التخصص والعلم، بحيث تعرض عليهم تلك النوادر وهم أهل تخصص فيقطعون فيها برأي الشرع أو بحكم الشرع عفوا، لأن الشرع ليس آراء، حتى نحمي الشباب من التخبط والخلط. فنسأل الله تعالى أن يؤمن مصر وأن يسلمها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نقول أن من تقدير الله عز وجل سقوط دولة الظلم، فالله تعالى قال وقوله الحق: كل يوم هو في شأن. قال المفسرون: يرفع أقواما ويضع آخرين. فما حدث فعل من أفعال الله رب العالمين، وإن تعديت الأسباب، إنما الفاعل هو من؟ هو الله. حتى تصحح معتقدك، ما تقولش لولا الثورة أبدا، والله هذا شرك بالله، ولكنه الله الفاعل لما يريد، فلا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله. هذا النظام الذي سقط، كم يتم من أطفال، وكم رمل من نساء، وكم ضيق على العلماء، وكم ضيق على الدعاء، وكم أغلق مساجد، وكم 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 تعددت المظالم وتعددت. وكلكم يعلم أن الظلم ظلمات. في ظل الدولة العباسية، أذكر هذا الأثر كثيرا، في ظل الدولة العباسية عندما وصلت الدولة إلى مجدها ودعامتها، غار أمير من أمرائها على دولة البرامكة، وكان القائمون عليها من الظالمين المستبدين، يسلبون الأموال ليل نهار، ويضعون الأموال تحت الأرض كنوز عجيبة، ويسلبون شعوبهم ورعاياهم. فإذا بهذا الأمير العباسي يأخذ من بينهم كبراءهم، وكان من بينهم الفضيل بن يحيى وأبوه، وزج بهم إلى غياب السجون. والفضيل هذا كان وزيرا في دولة البرامكة، وأبوه يحيى كان من كبراء الدولة. فبعد الوزارة وبعد الجند والحرس أصبحوا في غياهب السجون. في ظلام الليل جلس الفضيل باكيا لأبيه شاكيا، يقول: أبتاه، أين الحرس؟ وأين الجند؟ وأين الأموال؟ وأين وأين وأين؟ وكان يحيى فيه حكمة، فقال: بني، لعلها دعوة مظلوم صرت بليل، غفلنا عنها ولم يغفل الله عز وجل عنها. اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقد كان، ولله الحمد والمنة، سقط الظلم وسقط الظالمون. فالسؤال الآن: ماذا بعد؟ ما واجبنا؟ ما يسلط الفساق على أعناق المسلمين إلا بسبب تقصير المسلمين. الدعاوى الآن المنتشرة، ليبرالية ولا مدنية ولا ديمقراطية ولا 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 ولا، إيه السبب؟ والله إخوتاه، ما سلط هؤلاء علينا إلا بسبب تقصيرنا، لأن الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. يبقى وجبة نرجع لله ونتوب لله، واسأل نفسي وتسأل نفسك: ماذا قدمنا لدين الله؟ ولازم كلنا نتحرك للدين، ولازم كلنا نتمسك بهويتنا كمسلمين. فمصر دولة إسلام، وستظل دولة إسلام بأمر الله رب العالمين، ولكن لابد لنا من حركة، ولابد لنا من جهد، ولابد لنا من فهم لما يراد بهذه البلاد. إخوة الإيمان والإسلام، هذه البلاد الطيبة، مصر المذكورة في القرآن، والتي دعا لها النبي الأمين وأوصى بأهلها خيرا، كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفتحون مصر وهي بلد يسمى فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية: فإن لهم ذمة وصهرا. معروف إخوة الإيمان والإسلام أن هذه البلاد بلاد محفوظة بأمر الله رب العالمين، ولكن لابد من جهد أبنائها والتمسك بالهوية الإسلامية. فوالله الذي لا إله غيره، ما عرف غير المسلمين عدلا ولا رحمة إلا في ظل الإسلام والله. واسألوا التاريخ، يعني هذه البلاد قبل أن يفتحها الفاتح العربي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أرضاه وصحابته الكرام، كانت تحت ظل حكم الرومان، الحكم البيزنطي كما يدرس لأبنائنا في كتب التاريخ، ولكنه تاريخ مزور ومشوه. كان الرومان في هذه البلاد يفعلون بالنصارى الأفاعيل والله، يقتلونهم ويضعونهم في المحارب، لدرجة أنهم كانوا يفرون إلى الصحاري وإلى الأديرة ويتخفون، حتى جاء الإسلام إلى هذه البلاد على يد الصحابة الكرام فأمنوهم وعادوا في أمن وأمان بعد الذل والاستعباد. فوالله إخوتاه هذه البلاد محفوظة بالإسلام، فنسأل الله تعالى أن يحفظ مصر بالإسلام، اللهم آمين. وعلى كل مسلم أن يتمسك بهويته المسلمة، وإياك إياك وهذه الدعاوى الهدامة، الدعاوى الكفرية الشركية التي تستمد قانونها من غير الله رب العالمين، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين. الشاهد إخوتاه أنه لا بد علينا أن نعود إلى ربنا. انظروا الآن إلى اليابان، دولة وصلت إلى أوج القوة في النهضة الصناعية والتمكن العجيب. إيه اللي حصل؟ بسبب الإلحاد، وهم لا يؤمنون بالله الواحد، بل يلحدون بالله تعالى ولا يؤمنون بإله. بين عشية وضحاها انظر إلى التدمير، بإيه؟ شوية مية، جند من جند من؟ الله. فهل اعتبرنا إخوتاه؟ إمتى تعتبر هذه الأمة؟ نظام ظالم فقط، وما اعتبرت الأمة بعد؟ ما زلنا نتمسك بغير الله ونريد قوانين تحكمنا غير قانون الله وغير شرع الله. إخوتاه الأمر بيد من؟ بيد الله. والله إن لم تعتز هذه الأمة بإسلامها فلا نصر لها ولا عز لها ولا تمكين لها. وهذا ما قاله فاروق هذه الأمة عمر كما جاء عند الحاكم وصححه ووفقه الإمام الذهبي. قال عمر رضي الله عن عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله رب العالمين. يبقى العز فين؟ في إسلامك، النصر في إسلامك، التمكين في إسلامك، لا في دعاوى غربية تريد الاحتكام لغير رب البرية جل وعلا. وهي آيات لعل الأمة أن تستيقظ، ولعل الأمة أن تعود إلى ربها عز وجل حتى ينصرها الله وحتى يمكن لها الله رب العالمين. وقد شخص لنا النبي عليه الصلاة والتسليم ما يحدث لنا الآن، ولكننا إذا قرأنا النصوص قد لا نقف معها ولا نستنبط منها الأحكام. وكثيرا ما تمر علينا مرة الكرام عندما تقرأ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جاء عند ابن ماجة وتفرد به، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والحديث من رواية عبد الله بن عمرو، يقول: كنت 10 من المهاجرين، فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسول الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان بأيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتحروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو كما قال رسول الله. لما نطبق هذه الأمور الآن على واقع الأمة نجد أنها تحققت، الخمسة تحققت. لن تظهر الفاحشة في قوم قط. ظهرت أم لا؟ الفاحشة ظهرت أم لا؟
ظهرت.
انظر إلى وسائل الإعلام المختلفة. هذا الإعلام المنافق مع كل ناعب، سبحان الله. وهذه الأحداث تزيل الأقنعة عن المنافقين حتى نعلمهم. بالأمس القريب يسبحون بحمد الظالمين، بمجرد السقوط يطعنون ويسبون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو إعلام، إعلام النفاق، إعلام الكذب، إعلام تشويه الحقائق، سبحان الله العظيم. انظر إلى وسائل الإعلام ترى أن الفاحشة ظهرت وأعلنا بها في كل شيء في الإعلام. ودي الحرية اللي هم عايزينها، هي دي الحرية المطلوبة، ماشي كده؟ عندما يظهر أحد المخرجين إياهم دعاة الإباحية والرذيلة ويطالب الآن بعد بقى الثورة، قال بيطالب برفع الرقابة عن الأعمال الفنية حتى تكون أوروبا الثانية، ويعرضون لنا الإباحية كاملة حتى يدمروا الأجيال القادمة. ما دي الحرية المطلوبة الآن. شوفوا كده وسائل الإعلام، العرج، السفور، التبرك، الدعوة للرذيلة، إثارة الشهوات عند الشباب وغيرهم، فأعلننا بها وظهرت الفاحشة. اللي يترتب يا رسول الله على ظهور الفاحشة في أمة؟ قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هل عرف أسلافنا مرضا يسمى بالإيدز؟ أبدا ما عرفناه نحن. هل عرف أسلافنا مرض الفشل الكلوي أو الوباء الكبدي، كبد الوبائي أو بي وسي، ولسه مش عارفين فيه اللي جاي، ربنا يسلم. هل عرف أسلافنا السرطانات المتعددة، سرطان الدم وسرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان كذا، يا رب سلم. ما عرف أسلافنا هذه الأدواء أبدا، سبحان الله. إيه السبب؟ قاله النبي محمد، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضى في أسلافهم الذين مضى. ثم ماذا يا رسول الله؟ علشان نعرف يا جماعة إيه اللي بيحصل للأمة الآن من خلال شرع ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنبينا ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا ونهانا عنه. قال ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. نقص المكيال موجود ولا غير موجود؟
موجود.
موجود. الغش والغبن موجود. ده حتى في ظل الأزمات من المفترض نراعي الحال ونتعاون على البر والتقوى، بقت فرصة استغلال من التجار. السلعة المجنية بقت بعشرة. ليه؟ فرصة. الناس مش لاقية، والناس في ضيق نزيدهم ضيق على ضيقهم وكربا على كربهم. طب النتيجة المترتبة على ده ايه يا رسول الله؟ قال إلا أخذوا بالسنين، جمع سنة يعني الضيق والقرب والقحط والجدب والفقر والجفاف، وعدد. وده اللي القرآن قاله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فسبحان الله، يترتب على ذلك السنين، يعني الشدة، شدة المؤونة، الفقر والضيق، وإيه كمان؟ وجور السلطان عليهم. يبقى ظلم الحاكم جاي منين؟ مني ومنك. قالها ابن القيم رحمه الله تعالى، فأعمالنا نراها في صور حكامنا. هذا معنى كلامه رحمه الله. يبقى ظلم الحاكم جاي منين؟ من ظلم الرعية، من بعد الرعية عن رب البرية. إن عادت الأمة إلى ربها والله إخوتاه ولا الله أمرها خيارها. بس لما نرجع لله، ودي فرصة يا جماعة متاحة للأمة إنها ترجع لله، تصلح حالها مع ربها عز وجل، إن أرادت أن يولي الله أمرها خيارها، مش بالتمني ولكن بالعمل وبالحركة وبالجهد وبالتوبة النصوح، بإحياء الأخوة الإيمانية، بحسن الجوار، بصلة الأرحام، بالتعاون على البر والتقوى، بحسن المعاملة، بالصدق، بالأمانة، بالوفاء، نكون أمة على قلب رجل واحد عشان ربنا يمكن لنا. ثم ماذا يا رسول الله؟ يقول: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يا رب سلم سلم، أي أن المطر لا ينزل إلا بسبب مين؟ البهائم العزموات. يعني أنا أقول لك إذا رأيت بهيمة في الطريق فقل لها جزاك الله خيرا، فبسببك أنت ينزل المطر من السماء. سبحان الله، ولولا البهائم لم يمطروا. سبحانك رب سبحانك. يبقى منع زكاة المال يسبب الجفاف ويسبب القربات. يقول لك مليارات مماليه، مليارات، تسمع كده أرقام عجيبة، لو كل واحد منهم أخرج زكاة ماله الشعب المصري ما يشتغلش من زكاة المال فقط. يا رب سلم سلم. أعجب والله إخوتا عندما أسمع هذه الأرقام، كيف يقابلون ربهم يوم القيامة. دعك من الدنيا، ماذا يقولون لله يوم العرض عليه؟ نسأل الله السلام. يعني يقول القائل: 70 مليار. أقوال بتقال. قال القائل: لو ظل يأكل منها إلى يوم القيامة لكفت. سبحان الله، إيه هتخلد؟ إيه الأموال دي كلها؟ سلب حقوق الناس والظلم والاستبداد. يا رب سلم سلم. فشوف منع زكاة المال إيه اللي يترتب عليه؟ منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ثم يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسول الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان بأيديهم. أين بيت المقدس؟ في أيدي اليهود. أين السودان الآن؟ انفصال وانقسام. أين العراق؟ تمزق وتشتت. لبنان وغيرها. إيه السبب؟ نقضنا عهدنا مع ربنا، ونقضنا عهدنا مع رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ماذا يا رسول الله؟ يقول: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. حكمونا بإيه؟ حكم الشعب بالشعب، الديمقراطية، الليبرالية، المدنية. طب ما تحكمونا بشرع ربنا رب البرية، إن أردتم تمكينا وعزا ونصرا. وهذه آيات والله. احكموا بالإسلام، فالإسلام رحمة، والإسلام عزة، والإسلام تمكين. سبحان الله العظيم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا هو الحاصل. وقولوا كما يقول المؤذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعض إخوة الإيمان والإسلام، فهكذا بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم داءنا ودواءنا. فالداء في البعد عن الله تعالى والبعد عن هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والدواء في العودة والتوبة النصوح والعمل لدين الله تعالى وخدمة هذا الدين. في ظل هذه النوازل يسأل الكثيرون أسئلة متعددة فيما يتعلق الآن يوم السبت القادم، هناك ما يسمى بالتصويت على تعديل المواد الدستورية. أقول عليك أن تقول نعم من باب ارتكاب أخف الضررين، لأن البديل لذلك إلغاء هذا الدستور الذي فيه أن الشريعة الإسلامية مصدر الرئيسي للشريعة في مصر، بدستور جديد علماني صرف يدعو لدولة مدنية يقصى فيها الإسلام جانبا. فهنا على المسلم عندما تتعدد المفاسد أن يرتكب أخف الضررين، وعليك أن تصوت بنعم. تصوت بنعم إن دعيت لذلك من باب ارتكاب أخف الضررين. إضافة إلى ذلك، عندما يرشح المرشحون أنفسهم، أنا دوري فين كمسلم؟ عليك أن تؤيد الأقرب لدينك والعمل بالإسلام، الأقرب منهم لمصلحة هذه الأمة ومصلحة المسلمين. على رغم اختلافنا مع البعض، ولكن نقول إخوة الإيمان والإسلام هذه الفترة ننظر فيها للمصالح والمفاسد، فالأقرب للدين والأقرب للعمل بالإسلام والأقرب لقيادة الأمة بالإسلام تؤيده، وهذا واجب شرعي على كل مسلم، لأننا في نازلة بكل المقاييس. ونسأل الله تعالى أن يسلم مصر ويسلم أهلها من الفوضى ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين.
نعم. أو لأي انتخابات مقبلة على المسلم، على نعم. الوجوب أم على التخيير؟
هل على الوجوب؟
نعم.
بارك الله فيك. لا، لا إثم ولا ثواب، ولكن الآن نحن في مرحلة الأصلح للأمة إيه؟ الأصلح للأمة إيه؟ فإن وجدت أن الأمر سيكون على غير ما نريد وسيودي بهذه البلاد إلى الضياع فأصبحت مصالح ومفاسد، فعليك أن تؤيد الأقرب للدين والأقرب للعمل بالإسلام ومصلحة الإيه؟ الأمة في الفقر الراهنة، حتى نحمي مصر وأهلها من الفوضى ومن الفتن التي قد تعصف بنا جميعا. فنسأل الله تعالى أن يؤمننا في أوطاننا. اللهم آمين. هذا هو الداء وهذا هو الدواء إخوة الإيمان والإسلام، من خلال قول نبينا عليه الصلاة والتسليم. إذا واجبنا أن نعود إلى ربنا عودة صادقة، ونسأل الله تعالى حاكما ربانيا يحكم فينا بكتاب ربنا وبهدي نبينا، يأمر فينا بالمعروف وينهى فينا عن المنكر. اللهم آمين. ولن يتأتى لا ذلك إلا إن عدنا عودة صادقة إلى الله رب العالمين. إذا نعود إلى ما بدأناه، فالقاعدة الثالثة من قواعد الإنكار معرفة شروط إنكار المنكر، ومن بينها التحقق من كونه منكرا. ثانيا، أن يكون المنكر موجودا في الحال، يعني لابد لمن ينكر المنكر أن يكون المنكر إيه؟ موجودا في الحال، حتى يكون الإنكار في محله وفي موضعه، لأنه من القواعد الهامة لا يجوز تأخير البيان عن وقته. أن يكون المنكر موجودا في الحال، وله ثلاث حالات. الحالة الأولى، أن يكون المنكر متوقعا، كالذي يتردد مرارا على أسواق النساء ويصوب النظر إلى واحدة بعينها، أو كشاب يقف كل يوم عند باب مدرسة بنات ويصوب النظر إليهن، فده المنكر متوقع حدوثه، أو كالذي يتحدث بهاتف في الشارع بصوت مرتفع مع امرأة ويحاول أن يرتبط معها بموعد، أي في الحرام، أو يسأل بكثرة عن كيفية تصنيع الخمر وطريقة تركيبه. فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في هذه الحالات الوعظ والنصح والإرشاد والتخويف بالله سبحانه وتعالى من عذابه وبطشه. يعني رأيت إنسان مقبل على معصية وجهر بذلك وبدأ يأخذ الترتيبات لذلك، أنت واجبك كمسلم إيه؟ أن تعظ وأن تنصح وأن تذكر بالله، فلان اتق الله، هذا لا يجوز وهذا من المنكرات. فاتقي ربك، فإن ربك عز وجل شديد العقاب، وتبدأ تحذره بالله عز وجل وتنصحه بالكتاب والسنة. وهذه مرتبة إذا كان المنكر متوقعا، المنكر إيه؟ متوقعا. الحالة الثانية أن يكون متلبسا بالمنكر، كمن هو جالس وأمامه كأس الخمر مثلا يشرب، أو كمن أدخل امرأة أجنبية إلى داره وأغلق الباب عليهما ونحو ذلك. ففي هذه الحال يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار عليه ونهيه من ذلك، طالما أنه قادر على إزالة المنكر ولم يخف على نفسه ضررا أو أذى. إن معروف من القواعد إذا أدى تغيير المنكر إلى منكر أشد فمن المنكر تغيير المنكر. أقول كمان، إذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى منكر أشد فمن المنكر تغيير المنكر. هذا لا يغير، مادام إن غير هيترتب عليه إيه؟ منكر أشد. فتسأل ما تغيرش ليه؟ هنقول لك مثلا، حضرتك معدي في طريق لقيت ولد بيغازل بنت، عملت لي 7 رجالة وهو بلطجي، جيت تتكلم راح مطلع مطعم راح دبحك، يبقى تغييرك لمنكر أدى المنكر إيه؟ أشد منه. فهنا ما تغيرش، مادام عارف ده فلان ده أصلا صفته كذا، واضح؟ يبقى تغيير المنكر إن أدى إلى منكر الأشد فليس من السنة التغيير، عليك أن تتوقف هنا. ليه؟ لأن التغيير هيحملك على منكر إيه؟ أشد منه. وهكذا، واحد مثلا بيشتم فلان، تيجي أنت تكلمه روح يسب الدين، يبقى هو كان في معصية، لما أنت حاولت تغير وقع في الردة، وقع في إيه؟ في معصية أيوة كده، ده خارج. نسأل الله السلام. فإذا عشان كده قلنا اللي بيؤمر بالمعروف وبينهى عن منكر له شروط، لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون رفيقا، لابد أن يكون عادلا. فشرط العلم الأول، فأنت بالعلم بتقدر تقدر إيه اللي ممكن يحدث. إذا إذا أدى تغيير المنكر إلى منكر أشد فمن السنة عدم التغيير. الحالة الثالثة أن يكون فاعل المنكر قد فعله وانتهى منه، خلاص شرب خمر وخلص، ها زنى وخلص، عمل أمره وخلص منه وانتهى منه ولم يبقى إلا آثاره، كمن شرب الخمر وبقيت آثاره عليه، أو من عرف أنه ساكن أعزب وخرجت من عنده امرأة أجنبية عنه ونحو ذلك. ففي هذه الحال فليس هناك وقت للنهي أو التغيير، لأن المنكر إيه؟ خلص، وما دام كان في الخفاء فالله ستر، فلا تفضح أنت ولا تتبع أنت العورات، خلاص انتهت، ما تعودش تبحث، ما دام انتهى خلاص. إلا إن جاهر بقى، دي حاجة تانية، إحنا بنتكلم عن منكر تام في خفاء ولكن آثاره موجودة، لكن المنكر نفسه إيه؟ فرغ منه الفاعل خلاص. يقول ففي هذه الحال فليس هناك وقت للنهي أو التغيير، وإنما هناك محل للعقاب والجزاء على فعل المعصية، وهذا الأمر ليس من شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتطوع لو زحلتنا، وإنما هو من شأن ولي الأمر أو نائبه، فيرفع أمره للحاكم ليصدر فيه الحكم الموافق للشرع ما دام الآثار موجودة. أما أنا وأنت خلاص المنكر تم وفرغ منه، فلا وقت إيه للنهي، لأنه خلاص فعل. وقد أشار الغزالي رحمه الله تعالى إلى هذه الحالات بقوله: المعصية لها ثلاثة أحوال، أحدها أن تكون متصرمة، فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير، يعني خلصت يبقى حد أو تعزير على حسب ما يراه ولي الأمر، وهو إلى الولاة لا إلى أحد الناس. الثانية أن تكون المعصية راهنة موجودة في الحال الآن، وصاحبها مباشر لها كلبس الحرير وإمساك العود والخمر، العود اللي هو بتاع المزيكا يعني من آلات الله، فيبطل هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤدي إلى معصية أفحش منها أو مثلها، وذلك للأحاد والرعية، الكل مطالب بالتغيير بشرط العلم. والثالثة أن يكون المنكر متوقعا، كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرايحين لشرب الخمر، عايز يعمل ليلة قاعدة يعني، فبيجهز لها يعني، بيجهز القعدة يا حاج عبد الحميد. يقول لك تظبيط الشغل اهم من الشغل، هو عمال يجهز بقى صاحبنا ماشي لشرب الخمر وبعد، ولم يحضر الخمر بعد، ولكن حط انت عارف بقى انت بصفتك يعني خبير، فانت عارف ايه اللي بيحصل، القعدة دي بتاعت ايه، فهو بيجهز لها، فهذا مشكوك فيه، اذ ربما يعوق عنه عائق ممكن حد يمنعه، فلا يثبت للإحاد سلطة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنص، يا فلان أنا شايف القعدة دي كده دي وفيها خمر، اتقي الله الخمر حرام، أذكرك بالله وتنصح له وتذكره بالله. فأما التعنيف والضرب فلا يجوز إلا إذا كانت المعصية علمت منه بالعادة، أو ده متعود على كده، بس لمن له سلطة عليه، زي أب في أسرته، صاحب عمل في عمله، ولي أمر أو من ينوب عنه، واضح؟ يعني كل على قدر استطاعته، كل من له ولاية، يعني أنت في بيتك تنكر بيدك أو مع من تستطيع أن تنكر معه باليد، إنما نيجي في الحدود واحد صارف تيجي أنت تقول له هتم عليه الحد، من أنت؟ تبقى فوضى، ترجع لمين بقى؟ لولي الأمر أو من ينوب عنه، واضح؟ أما فيما لك قدرة على التغيير فيه كولاية لك فلك أن تستخدم مراتب التغيير المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فلا يثبت للأحد سلطة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح، فأما التعنيف والضرب فلا يجوز إلا إذا كانت المعصية علمت منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدي إليها، ولم يبقى لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار. ويقول العلامة ابن نجيم رحمه الله تعالى في بحث التعذير، يقول قالوا لكل مسلم إقامته حال مباشرة المعصية، وأما بعد الفراغ منها أي المعصية فليس ذلك لغير الحاكم، مدام خلص نرجع بقى لمين؟ للحاكم. الشرط الثالث في هذه القاعدة أن يكون ظاهرا من غير تجسس ما لم يكن مجاهرا، يبقى لازم المنكر يكون ظاهر من غير تجسس، ما تروحش تتبع ايه وتتنصت او تتسلق جدار، والامر ما لا يجوز لمسلم هذا، فلا بد ان يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس او ان يكون الفاعل مجاهرا بالمعصيه، وذلك ان الاسلام ضمن الانسان ان يعيش في المجتمع امنا مطمئنا محترما موقرا طالما انه سلك الطريق الصحيح المستقيم، اما اذا حاد عن الطريق فإن الإسلام جعل لكل أمر معود ما يناسبه من الإصلاح والتقويم، ومن الأمور التي شرعها الإسلام لاحترام الإنسان وأمنه النهي عن التجسس عليه. شوف قد الإسلام عظيم، بيحفظ عليك أمنك فما حرم التجسس. وكلكم يقرأ القرآن أو يسمعه سورة الحجرات، وأنا أقول للشباب خاصة يا ريت نرجع لسورة الحجرات ونقف معه وقفات طويلة جداً، لأن السورة دي يا جماعة سورة الأخلاق، السورة دي فيها منهاج رباني يضمن سلامة المجتمعات، بدأت بالأدب مع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومرت بالأدب في معاملات الناس وحقوق الناس عشان تعلمك إزاي تعيش في مجتمع آمن في مجتمع مستقر. سورة من 18 آية ولكنها اشتملت على منهاج رباني يضمن لنا سلامة واستقرار المجتمعات، فما أحوجنا جميعا أن نعود إلى سورة الحجرات ونقف مع تلك الآداب الوردة على طياتها حتى نحقق الأمن في مجتمعاتنا. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، كلام ده في سورة النور. شوف آداب الاستئذان عشان تعيش آمن، ما ينفعش تتجسس عليا، ما ينفعش تدخل بيتي من غير استئذان، ده أمر خطير جدا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. بل خلي بالك اللي يحاول ينظر إليك من ثقب بابك إن فقعت عينه فلا دية. ليه؟ لأنه مخالف يتجسس، يعني أنت مثلا الباب عندك فيه ثقب كده واحد جاي يبص رحت أنت حطيت صباعك في عينه. والله لا اسم عليك ولا دية عليك لأنه خالف منهج الإسلام. ها والجماعة اللي بيتنصتوا على البيوت ويستخرجوا كلام الناس مصيبة كبيرة جدا. فعلينا أن نحترم هذه الآداب إن أردنا عزا وتمكينا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، سورة الحجرات. هذه الآداب الربانية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. شوف قد ايه عظمة التشريع الإسلامي يا جماعة، يضمن تماسك الأمة والتحام الأمة على قلب رجل واحد. فعندما تحرص أنت على أخيك ويحرص أخوك عليك يستقر المجتمع. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. شوف النبي يعلم الولاة، الوالي اللي بيتتبع عورات المسلمين يفسد رعيته، يفسد رعيته. لما تحس ان انت دايما متابع وان انت دايما مراقب وان انت دايما كذا وكذا بلا جريرة وبلا مع ذنب وبلا وبلا، بيؤدي لايه؟ لفساد المجتمع. وهذا ما كان ظاهرا في الأنظمة الظالمة المستبدة. كل واحد مولود متابع. طب الطفل يتابع ليه؟ ها؟ اه يقول لك الشيخ خلف كم واد، عنده واد ولا بيت، وكل واحد له ملف. شوف النبي يعلم الأمة ازاي يكون الاستقرار في المجتمعات. إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، وده اللي حاصل. نسأل الله السلامة ونسأل الله تعالى أن يبصرنا بالعيوب، اللهم آمين. أما إذا جاهر الشخص بمعصيته سواء كانت مرئية كأن يخرج عند بابي ووضع الفيديو مثلا إلى جواري وفي أفلام خليعة، ده جاهر أهو، أو مسك الشيشة حطها وعمال يكركر ما بيجاهر أهو، أو كانت مسموعة كأن يضع بآلة التسجيل مثلا شريطا به غناء ماجن أو موسيقى وغير ذلك، ما دي معصية. ده شوف الآلة التكاتك، أنتوا عندكم تكاتك هنا في الشربية؟
لا
الحمد لله، الحمد لله. التكاتك دي مصيبة عظمى. التوك توك دي جي ماشي في الشارع، يعني احنا عندنا في الجيزة ما روح ادي درس ما بعرفش ادي الدرس. المسجد على الطريق يجي 100 توك توك رايح جاي افراح، تيجي تتكلم كلمتين تلاقي مش عارف ولعة ولعة مش عارف نار نار. طول ما انت بتتكلم افراح معدية، يا رب سلم افراح. ايه دي؟ دي مش افراح، دي اطراح واحزان، انها فيها معصية للواحد الديان جل وعلا، نسأل الله السلامة، اللهم امين. فدي اسمها المجاهرة بالمعصية. يقول: أو كانت مسمومة كأن تظهر رائحة الخمر والمسكر بحيث يشمها من هو خارج المنزل أو قريبا منه. واحد ساكن جنبك وريحة الخمر وصلها لك، أو ريحة البانجو. اسمه بانجو؟ لسه موجود صح؟
رانجو وبانجو حاجة زي كده.
رانجو وبانجو، أنت خبيره يا حاج الله يبارك لك. هو إيه البانجو ده صحيح؟ خاف الحاج مني. ربنا يسلم والله، ربنا يسلم ويحفظ شبابنا وأولادنا، اللهم أمين. يا جماعة لابد أن نهتم بتربية أبنائنا ونحرص على أولادنا كتير، نهتم يا جماعة في البيوت بأولادنا ونتابعهم، الله يرضى عليكم. يعني الانشغال بأمر الدنيا أدى لتضييع الأجيال، لازم ننشغل بأمر الآخرة ونربي أولادنا على الدين الصحيح. نسأل الله تعالى أن يحفظ أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين، اللهم أمين. يقول: فإنه إذا فعل ذلك يكون قد أضاع الحق الذي أعطاه الإسلام له، ويكون بذلك قد عرض نفسه للإهانة والردع لأنه جاهر بالمعصية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. نسأل الله السلام. يبقى عصى ربنا في السر ويجي في النهار يعلن للناس أمر فظيع جدا، فهذا لا حرمة له. قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم وبصالح المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم. ومن خلال ما تقدم يبدو لنا والله أعلى وأعلم أن الأدلة الواردة في النهي عن التجسس إنما هي خاصة بمن لم يجاهر بالمعصية، أي الذي ستره الله وفعل في الخفاء، فهذا أمر إلى الله، إن تاب تاب الله عليه. أما من يعلن معصيته ويجاهر بها فإنه يشرع للمحتسب الاحتساب عليه، وذلك لردعه وكف شره، أي نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر ونزجره ما دام يجاهر بالمعصية. وأنا أقول لمن أراد أن ينكر لابد أن يكون مخلصا، اوعى تكون بتنكر من أجل نفسه. وذلك أقص لكم قصة حدثت معي عشان تخلي بالك، أول أن بعض شبابنا أحيانا بيحاول يغير بس للنفس مش للدين، ودي المشكلة، فأمثال هؤلاء لا يوفقوا. يعني أذكر أن أحدهم، دي القصة حدثت معي، ركب في مرة ميكروباص، عارفين الميكروباص طبعا، هو أخ ملتحي بدأ التزام جديد، ركب الميكروباص وما أدراك ما الميكروباص. وطبعا الميكروباص مجرد ما بيشتغل على طول الأغاني والموسيقى، وزي ما أنتم عارفين بقى يخرق طبلة الود. فصاحبنا يعني كده أخذته الحمية، إزاي أنا ملتزم وشكلي كده، فقال له أنت يا جدع أنت أقفل الأغاني دي. فما كان من الولد اللي سايق إلا أن شتمه، وراح رامين الربع جنيه بتاعه، أيام ما كان بربع جنيه زمان، دلوقتي بقى بكام؟ 75. طيب أنا بتكلم على زمان يعني، وراح رماله ربع، قال له انزل، وبالفعل نزلني. الأخ في يوم كنت بتكلم في درس، فجيب يحكي لي يعني نتكلم عن التغيير وإزاي تغير، فحكى لي تصيته، قلت له طب تعالى حبيب قلبي إن شاء الله بإذن الله في يوم أوريك إزاي تغير المنكر بس لما تحتسب لله. فكنت انا معتاد وما زلت دايما كده بجيب شويه ملابس، بس النهارده ما فيش، ما تبصش ده كان زمان، شويه ملابس او شوكولاته او زلت عطر. فركبت الميكروباص وكان معايا الاخ ده، وتعمدت ان اركب فين؟ جنب السائق قدام، هو لسه بيحمل، وانا السلام عليكم وعليكم السلام، وجلست جنب منه، ورحت مطلع ازازه العطر قال له عطرته. الواد سمع الله دي جميله جدا، انا قلت له هي هديه لك، والله يا جماعه زي ما بقول لكم كده، الواد مش مصدق نفسه، هديه كمان ازاي ليه؟ عطر، كلام جميل. قعدنا بدا يحمل، رحت مطلع شوكولاته واديتها له، شكرا يا عم الشيخ الله يبارك لك. الواد قاعد مبسوط جدا بقى،
مريحه.
جه يطلع العربيه اتملت، جه يطلع لقيته بيجيب شريط كاسيت من فوق كده، والله يا جماعه نظرت له فقط قال لي والله قران يا عم الشيخ، انا انت بتسمح لي على طول. فازاي تغير وازاي تصل لقلوب الناس وازاي تراعي حال الناس؟ مش انت جاي تغير عشان نفسك، انت بتغير عشان نفسك والله لن توفق. لازم تغير من اجل الله، ولازم تكون صادق مع الله وعندك اخلاص في التغيير، مش بغير عشان انا الشيخ، ولا يمكن بغير عشان اللي جنبك يقول اه شفت الشيخ ما شاء الله راح مكلم الواد على طول. ابدا، لازم يكون طريقك في التغيير أن تتوجه إلى ربك عز وجل، فإن فعلت وفقت والله، فعليك أن تسلك هذا المسلك عند التغيير برفق وبإخلاص وبصدق يؤيدك الله عز وجل. في الحديث عن أنس عن زيد بن أسلم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله. يبقى اللي جاهر نحتسب عليه ونقيم عليه ما يستحق. آخر جزئية في هذه القاعدة عشان نختمها، عشان ما نتركش شيء، فناخد بس الجزئية الأخيرة دي بدقائق معدودة. أن يكون الإنكار في الأمور التي لا خلاف فيها، لأن في مسائل فروعية مصدرها اجتهاد، واللي مصدره اجتهاد وخلاف بين العلماء ما فيش فيه النص الصحيح الصريح المرجح، هذه المسائل لا إنكار فيها، لأن ده بنسميها من الخلاف السائغ اللي مصدره إيه؟ اجتهاد، مش كل خلاف، لأن أنا عندي فيه خلاف قوي وعندي خلاف ضعيف وعندي خلاف شاذ، فده لا يعرفه إلا صاحب العلم. واضح؟ يعني مثلا في أمور فروعية مصدرها اجتهاد، مثلا أنا باجي بعد الرفع من الركوع بحط إيدي على صدري، أنت بتحطهم في جنبك، ده اسمه خلاف إيه؟ سائغ، مفيش فيه إنكار هنا، مفيش فيه إنكار، ماشي كده. دي مسألة فروعية مصدرها اشتهاء، مصدرها ايه؟ فالاصل فيها عدم الايه؟ الانكار. خلاص، الا المسائل اللي فيها الدليل المرجح دي بقى ننكر فيها. واضح كده؟ ولذلك اود فقط، بس بعض الشباب بيذكر كده قاعده، يقول لك القاعده الذهبيه، نجتمع على ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعده خاطئه، لابد لها من تكمله، تقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في الامور الفروعيه التي مصدرها اجتهاد. ليه؟ لان ممكن اختلف معاك في امر في الاصول في العقيده، ما انكرش عليك ولا انكر؟ لازم انكر. يقول لك نقرب بين السنه والشيعه، ده خلاف، ده من ده اصول، ما ينفعش، لازم انكر عليك. انما في امور فروعيه زي ما قلت لك، بحط ايدي اليمين على صدري بعد الرفع من الركوع وانت بتحطها في جنبك، انت ماشي وانا ماشي، لان دي مساله فروعيه منظرها اجتهاد واصلها عدم الانكار، لان ما فيش الدليل الصحيح الصريح المرجح في المساله، وان كان بعض اهل العلم يعني رجح وفق اجتهاد، انما صف على الاصل انها مساله من مسائل الخلاف الفرعي اللي مصدره اجتهاد فلا انكار فيه. واضح؟ تيجي تقول لي طب الغناء ما فيه خلاف؟ لا، ده خلاف شاذ، وما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله تعالى في المساله قول شاذ لا يمت للدين بصله، فيرد قوله وينكر عليه رحمه الله. واضح؟ يبقى الخلاف الشاذ لابد ان ننكر فيه، انما الخلاف اللي هو سائغ اللي مصدره اجتهاد ولا يوجد الدليل المرجح، فهذا الذي نقول لا انكار فيه، وعلينا ان نلزم اقوال اهل العلم في المساله بهذا القدر. اخوتاه، نصل الى القاعده الرابعه والتي سنقف معها ان قدر بقاء ان شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم الاسبوع القادم، والتي هي بعنوان معرفه مراتب انكار المنكر. معرفه مراتب انكار المنكر، لازم اعرف امتى اغير بايديا، امتى اغير بلساني، امتى اغير بقلبي، وكيفيه هذه المراتب ان اردت ان تعرف ذلك ان قدر بقاء. وكان اللقاء في مثل هذا اليوم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.